بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، أي باب بيان جواز ذلك، أن يدخل الإنسان البيت الحرام الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا ويصلي فيها ويغلق على نفسه الباب وعلى نفسه وعلى من معه ويصلوا فيها، أن هذا الفعل جائز، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه، دخلوا البيت وأغلقوا على أنفسهم ثم صلوا ما كتب من الصلاة فيها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم هو بن عبد الله بن عمر عن أبيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال هو بن أبي رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، لأنه حاجب الكعبة مسؤول عن غلقها وكان المفتاح عنده، مفتاح الكعبة، فأغلقوا عليهم أي البيت. فلما فتحوا، قال ابن عمر: فلما فتحوا كنت أول من ولج أي دخل، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، صلى بين العمودين اليمانيين. قد تقدم في باب مضى في كتاب الصلاة باب الغلق للكعبة. قال الحافظ: وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء. والمحكي عن الحنفية: الجواز مطلقا، أي أغلق أو لم يغلق. وعن الشافعية: وجه مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عتبة، عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، أي العتبة تكون قدر قامة المصلي والسترة التي يستقبلها المصلي. ووجه يشترط، أي وجه في المذهب، يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحل، أي قدر السترة نحو ثلثي ذراع، وهو المصحح عندهم الشافعية. وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف، والله أعلم. وأما قول بعض الشارحين إن قوله ويصلي في أي نواحي البيت شاء يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا فيه نظر، مفتوحا ففيه نظر، لأنه جعله حيث يغلق الباب وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة، في صحة الصلاة. الخلاصة: هذا الحديث فيه دلالة على جواز الصلاة داخل الكعبة، داخل البيت، وأي جهة استقبلها المصلي أجزأته، استقبل جدارا من جدرانها أو عمودا من أعمدتها، وإن أغلق الباب واستقبل الباب أجزأ، لأنه من جدار الكعبة. وإن كان الباب عتبة قدر مؤخرة الرحل يجزئ ذلك. وهكذا الذي يصلي على ظهر الكعبة حكمه حكم الذي يصلي داخلها، فإن استقبل ما يستتر به وما يجزئ ستره صحت صلاته. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن ومنها ظهر الكعبة لا يصح، الحديث معل. وأما الصلاة خارج الكعبة مستقبلا الكعبة فجائز بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، وداخلها على الصحيح جائز على ما تقدم. وقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هذا كان في عام الفتح، في يوم الفتح، وقد جاء التصريح بذلك في بعض طرق الحديث. وأما في حال عمره الثلاث وهكذا في حجته لم يصح شيء أنه دخل الكعبة. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد، ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان. زاد الفضل ولأحمد من حديث ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها أنه لم يصلي في الكعبة، هذا على حسب علمه. وقد جاء أيضا في مسلم من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبرها، يخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه ولكنه كبر في نواحيه. قال الحافظ فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها، أي أثبت أنه صلى، اعتمد في ذلك على غيره أن بلال أو غيره، وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره صلى الله عليه وسلم حين صلى. وأيضا نذكر أن الحافظ ذكر في غير هذا الموطن أنه قال الجمع أن كلا روى ما علم، فبلال رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى لقربه منه، وأما أسامة فلم يره صلى وإنما رأى أنه كبر في نواحي البيت، لأنهم عند أن أغلقوا الباب صارت الكعبة مظلمة وليس لها نافذة، فمن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين، ومن كان بعيدا لم يره يصلي وإنما رآه وكان يكبر في نواحيه، ويحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكبر في نواحي البيت، فكل روى ما علم، والشاهد أنه صلى، والمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، وكبر عليه الصلاة والسلام في نواحي البيت، فمن تيسر له الدخول وصلى فيستحب ذلك لهذا الحديث، ومن لم يتيسر فيصلي في الحجر فهو من البيت فهو من البيت. قال الحافظ وفيه استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة نافلة، قال وهو ظاهر في النفل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته، وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض، إذا جازت النافلة جازت الفريضة، لمن لم يصلي جماعة كان يكون معذورا مثلا فاتته الصلاة ودخل وصلى الفريضة في الحجر أجزاه ذلك قياسا على النافلة، أو دخل داخل الكعبة. قال ويلتحق به الفرض، إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وهذا يرده الحديث، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعض جهات القبلة، جهات الكعبة، وقد ورد الأمر باستقبال الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فإذا أردت الصلاة فتوضأ، قال ثم استقبل القبلة، أمرنا باستقبال القبلة. فأصحاب هذا القول قالوا فهو سيستدبر بعض جهات القبلة، وإن استقبل جدارا سيستدبر آخر، يكون مستقبلا مستدبرا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز وشرعية ذلك بل استحباب ذلك، والمستقبل لبعضها كالمستقبل لها. وقال بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال به أي القول الأول أنه لا يصلى فيها، وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري. وقال المازري المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة لمن صلى، وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي، وعن ابن حبيب يعيد أبدا إن صلى الفريضة، وعن أصبغ إن كان متعمدا وأطلق إن كان متعمدا أن يعيد، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النافلة وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة أي وما تشرع فيه الجماعة أي من النوافل. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد كره مالك الفرض أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك. ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر, والحجر من البيت القول فيه كالقول في من صلى داخل البيت. فالخلاصة أن صلاة النافلة في الكعبة جائزة لهذا الحديث, ومن صلى الفريضة أجزأته قياسا على النافلة على الصحيح. وإلا ينبغي الحفاظ على الجماعة, صلاة الجماعة في الأجر أعظم ويكون خارج الكعبة. لكن من جاء متأخرا أو فاتته لعذر وتمكن من أن يصلي لا بأس, وإن صلى خارج فذلك أفضل الجماعة عن الفريضة. إن صلى خارج الكعبة مستقبل الكعبة فذلك أفضل خروجا من الخلاف, وأما النافلة ففي الكعبة أفضل. قال الحافظ: ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة عن الأصحاب الشافعية أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرجو جماعة أفضل منها خارجها. ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها, خلاف كما سمعت حصل خلاف في ذلك, فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق؟ وهذا كلام وجيه. وقوله في الحديث قال: نعم صلى بين العمودين اليمانيين, أي كان مستقبلا بعض جدرانها. وفي رواية: صلى بين العمودين المقدمين. وفي رواية مالك عن نافع: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. وفي رواية عنه: عمودين عن يمينه. وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب الصلاة بين السواري بما يغني عن إعادته, لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره, فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي: بين ذينك العمودين المقدمين, وكان البيت على ستة أعمدة سطرين, صلى بين العمودين من السطر المقدم, وجعل باب البيت خلف ظهره. وقال في آخر روايته: وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير. فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي استقبله قريبا من 3 أذرع. وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في الغرائب من طريقه وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما عنه, ولفظه: وصلى بينه وبين القبلة 3 أذرع. وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع, وهذا فيه الجزم ب3 أذرع, لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ نحو من 3 أذرع, وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة. وفي كتاب مكة للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو 3. فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع, فإنه تقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كان 3 أذرع سواء, وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من 3, والله أعلم. الخلاصة أن هذا الحديث فيه دلالة أو هذه زيادة على المسافة التي ينبغي أن تكون بين وقوف المصلي وبين سترته قدر 3 أذرع. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.